كقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فسر الهدى بماذا؟ بالعلم الناس، ودين الحق بالعمل الصالح. والتقوى، التقوى قد أمر الله بها جميع الناس، وأمر بها المؤمنين، وأمر بها النبيين. التقوى، اتقوا ربكم، اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا. وأثنى الله على المتقين في آيات، وذكر أعمالهم وذكر جزاءهم، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الآيات في الأمر بالتقوى وذكر صفاتهم والثناء على المستقيم وذكر صفاتهم وذكر جزائر كثيرة في القرآن. والقرآن سماه الله هدى لأنه مستمر على العلم، على العلم الصحيح. هدى، القرآن هدى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى. وقد يطلق الهدى يعني ويشمل يشمل الأمرين، يشمل العلم والعمل. اهدنا الصراط المستقيم يتضمن طلب الهدايتين، هداية العلم والبيان والإرشاد، وهداية التوفيق التي تتحقق بها التقوى. التقوى إنما تتحقق بهداية الله، بتوفيق الله سبحانه وتعالى. والمهتدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. مهتدي، المهتدي هو الذي جمع الله له بين العلم والعمل، مهتدي. وهو كل على مرتبته، يعني مهتدي. فجماع الاهتداء يكون بالعلم والعمل، مهتدي. قال والعفاف والغنى، هذا المطلب الثالث والرابع. العفاف هو الزهد في معيته، الزهد في الحرام، العفاف عن الحرام. هذا واجب، يجب أن يتعفف الإنسان عما حرم الله عليه، يعف عن الحرام، يكف نفسه عن الحرام، ويعف عما في أيدي الناس، فلا ينظر إلى ما في أيديهم. إذا فيما عند الناس يعبك الناس. العفاف، العفاف والغنى. الغنى غنى النفس، ومن تحقق له غنى النفس فهو في نعمة. غنى النفس يتضمن القناعة بما يسر الله من الرزق، القناعة والطمأنينة والرضا بقسم الله. وهاتان خصلتان. وقد يتضمن الغنى أيضا الغنى يعني بحصول ما يستغني به الإنسان عن النفس، يشمل غنى النفس وما يحصل به الاستغناء عن الناس. العفاف والغنى، وهذا من أعظم مقومات السعادة، علم وتقوى واستغناء عن الناس وعفة وتعفف. وغنى نفس، هذه جماع السعادة، سعادة الدنيا والآخرة. فمن تحققت له هذه المطالب المذكورة في هذا الحديث فهو من المفلحين الفائزين بكل محبوب، الناجين من كل مرهوب. هذه مقومات السعادة ومقومات الفلاح: الهدى والتقى والعفاف والغنى. للفقراء الذين اخسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فهذا دعاء إذا الإنسان استشعر مضمونه واستشعر يعني أهميته يدعو به ويكذب: اللهم إن سرق الهدى والسرق والعفاف والغنى. يسأل بقلبه وبلسانه لا بلسانه فقط: اللهم ارزقني الهدى والسرق والعفاف والغنى. أكثر من هذا في سجودك، فيما بعد التشاهد، لأنه بعد التشاهد قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. هذا من الدعاء العجيب، دعاء مختصر وجيب، ومن جنس: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم.
هذا طرف من حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم، وهذا النص يشتمل على أصلين عظيمين يشبه، يعني هذا العديد يشبه الذي قبله من وجه: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. كل أحد يحب أن يزحزح عن النار، هذا مطلب، هذا المطلب الأسمى. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد هذا الفوز العظيم الذي قال الله: ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز المبين، الفوز الكبير، في مواضع فوز، الفوز هذا هو الفوز الحق، هذا هو الفوز. ليس الفوز يعني الظفر بحظوظ الدنيا فإنها لا تغني عن ما به سعادة الآخرة. من أحب أن يزحزح يعني يدفع عن النار، تخلص من النار. الناس إذا مروا على الصراط منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كجاود الخيل، منهم من يمر كالركاب، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف. الله أكبر، كسيرهم في الدنيا، مثل سيرهم في الدنيا على صراط الله الذي هو دينه، مثلا بمثل، سواء بسواء، جزاء وفاقا. فالذي زحزح عن النار حتى ولو كان يزحف خير، الذي يتجاوز يعبر الصراط يزحزح عن النار. من عبر الصراط وتجاوز فاز، زحزح عن النار وادخل. فأول الفوز تجاوز النار، وكمال الفوز بدخول الجنة. الله هذا فقد فاز. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فهذا هو الطريق. فلتأته منيته، ليأته الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا كيف يكون؟ هذا يكون بلزوم الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن القيام بعبودية الله، بالعبودية لله، الإيمان بكل ما أخبر به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، القيام بطاعته، الإيمان باليوم الآخر يتضمن القيام بأسباب النجاة فيه. ما ثمرة الإيمان باليوم الآخر؟ يعني الإيمان بالله واليوم الآخر ليس المقصود مجرد التصديق بالقلب، لا، المقصود التصديق الذي له ثمرة. الإيمان بالله يتضمن يعني خوفه، محبته، رجاءه، توكل عليه، والنصيحة له ولكتابه ولرسوله. الإيمان باليوم الآخر يتضمن كذلك الاستعداد له بالإيمان، بالعمل الصالح، بتقوى الله، بترك المحرمات، فلتأته منية وهو على هذه الحال وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. كما قال تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أهل العلم، قال المفسرون: ما معنى ولا تموت؟ لا تموت إلا وأنت مسلم. كيف لا تموت إلا وأنت مسلم؟ كيف يكون هذا؟ يعني عند الموت يعني أسلم؟ عند الموت أسلم؟ لا، المقصود استقم على الإسلام واثبت على الإسلام، اثبت حتى يأتيك الموت وأنت على هذه الحال. يعني الموت لا تدري متى ينزل، لا تدري متى ينزل بك، فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني فليستقم على الإيمان بالله واليوم الآخر حتى إذا جاءت منيته كان على حديث. فليستقم على الإيمان بالله واليوم الآخر إذا جاءت منيته صادفته كذلك، فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. الأصل الثاني في معاملة الخلق: وليؤتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا منهج يعني غاية في يعني يقوم على العدل. هذا هو العدل، هذا هو العدل. الناس في مثل هذا ثلاثة أصناف: من الناس من يكون يعني يمكن نقول نجيب مثال الذي يبيع ويشتري، واحد يوفي الكيل إذا كان للناس ويستوفي من الناس حقه، هذا العدل، كما يحب أن يستوفي حقه هو يوفي حقوق الناس. إذا كان له دين طالبه يعني وطلبه بالتي هي عليه، إذا كان عليه دين وفاه بيسر، لا مطل. فهو يريد يعامل الناس بما يحب أن يعامله به، فيعطيهم كما يحب أن يعطيهم في بيعه وشرائه وفي قضائه واقتضائه، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فهذا عدل. الصنف الثاني ما ذكره الله في قوله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذون حقهم واقفين، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذن هذا خلف الأمر، فهو لا يعامل الناس بما يحب أن يعامله به، بل يعامله يريد منهم أن يعاملوه بالعدل والحسنى، وهو يعاملهم بالظلم والإساءة والعدوان. إذا كالوا الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهو عندما يريد يتقاضى يعني حقه، هذا يأخذ حقه كاملا، وعندما يريد يقضي الحق اللي عليه أو الدين الذي عليه أو يعطي السلعة التي يعني مثلا بدلا يعطيها مبخوسة، يبخس، يماطل في أداء الدين، يجحد بعضه فهذا ظالم. والأول عادل، هذا عادل. الأول اللي يعطي ويفعل كما يحب أن يفعل به، والثالث هو الذي يزيد ما يكتفي بما يحب أو بما يعامل به الناس، لا بل وإذا اكتال يعني يمكن يتسامح، إذا اكتال وقد حقا يتسامح، يمكن يسقط شيء، يمكن ما يتقصى يترك بعض الشيء، وإذا أذب وقفى وزاد، هذا إحسان، مقام إحسان، مقام جود. هكذا الناس يعني في الأخذ والعطاء والتعامل مع الآخرين يجري الأمر بين الفضل والعدل والظلم، وجزاء سيئة سيئة واحدة بواحدة مثل، وجزاء سيئة سيئة وجزاء سيئة سيئة مثله، هذا ما اسمه؟ هذا عدل. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا صورة فضل. يعني هل عامل المسيء بمثله؟ لا، قابل الإساءة بالإحسان، قابل الإساءة بإحسان يعفو، ويمكن زيادة على العفو تفضل وإحسان. واحد أساء إليه بكلام فقلت أنا هداك الله جزاك الله، يعني أنت الآن لا قابلت، يعني ما قابلته بمثل سيئته، بل عفوت عنه وأحسنت إليه بالدعاء له. والثالث الظالم الذي يبتدئ الناس بالإساءة، وإذا أراد أن ينتقم ويسأل لحقه أخذ أكثر من ماله، وجزاء سيئة سيئتين، ما هي سيئة واحدة. إذا واحد اعتدى عليه وضرب ضربة أعطاه ضربتين، هذا ظلم. إما أن يبتدئ بالظلم، ولا أنه ينتقم بأن يأخذ أكثر ويستوفي أكثر من حقه، وليؤتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، لعل هذا هو مقام العدل. يؤتي يعني يفعل مع الآخرين ما يحب أن يفعل به الناس، أن يفعله الناس معه، هذا يحتمل مقام العدل أو مقام الفضل، يحتمل يمكن يشمل الأمرين. وليؤتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فإذا أردت أن هذا الضابط الشيخ عبد الرحمن نبه إلى انظر إلى ما تحب أن يعاملك به الناس، ومن الكلام الدارج عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، هذا الكلام الدارج مأخوذ من مثل هذا الحديث، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، لكن هذا في حدود المشروع، في حدود المباح، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، يعني من العفو والصف والإحسان والتعاون. يدخل في هذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا أصل، فهذا به يعني صلاح، يعني يتضمن القيام بحقوق العباد، ويتضمن حسن المعاملة الخلق. فتضمن الحديث يعني القيام بحقوق الله وحقوق الخلق. من أحب أن يزعزع عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليؤتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هاتان الوصيتان تتضمن الوصية بالقيام بحقوق الله، وهو ما يتضمن الإيمان بالله واليوم الآخر، وبحقوق الخلق، وليؤتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله لكم. نقول هل يشرع التكبير عند صعود الطائرة والتسبيح عند نزولها.
والله فيه صعود عندما تريد يعني الإقلاع. نعم الله أكبر الله أكبر. نعم صعود وعند الهبوط عطش. نعم
أحسن الله إليك. نقول في بعض الدول يدرس غير عقيدة للسنة والجماعة، وكما تعلمون أنه إذا أجاب الطالب خلاف ما درس فإنه يرصف. وإذا أجاب الطالب خلاف ما درس فإنه يرصف.
خلوه يرصف. نعم بعد
أحسن الله إليك. نقول إذا رأى أحدهم ما يعجبه في أخيه وذكره قال بعضهم قل ما شاء الله. يقول يعني هل هذا وارد شيء؟
أن الناس كلمة ما شاء الله هذه يقصد بها دفع العين لا إله إلا الله، لأن ذكر الله فيه طرد للشيطان وعمله، ومن عمل الشيطان الحسد. فلعل هذا الذي رأى ما يعجبه إذا قال لا إله إلا الله ما شاء الله، لعل هذا يطرد ما يقع في نفسه من الحسد الذي يثمر أو ينشأ عن يعني أثر العين. لا بأس الأمر واسع. أما ما في الآية فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، فلا معنى آخر، وهو أنك يعني لو دخلت لما دخلت جنتك قلت ها ما شاء الله، أي هذا ما شاء الله، هذا من عطاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فيه الاستشعار أن هذه الجنة وهذا الرزق وهذه الثمار إن هذا بمشيئة الله ومن عطاء الله ومن بقوة الله. نعم
أحسن الله إليكم. يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم فهم في الوزر سواء مع أن الثاني لم يعمل بالمعصية، وقوله من هم بسيئة ولم يعملها كتب.
لا هذا هم ما هم هم بس، هذا عنده عزم. أما هم يعني مجرد هم وهون، هذا ما هون ما تراجع، هذا عنده تصميم، هذا عنده تصميم، وإذا هذا أشبه بذاك يشبهه وإن كان دونه، يشبه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل أمر واضح. فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريص على قتل صاحبه. نعم
أحسن الله. ثم يقول ما صحة حديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة راكب، وما المقصود بهذا الحديث؟
الذي يظن الحديث صحيح فيما والمقصود بنا النهي عن سفر الإنسان بمفرده، لأنه قد يتعرض لخطر، قد يتعرض لبعض الأمور، إما عدو أو تعرض له آفة وحدة، وقد يكون والثلاثة جماعة، الثلاثة جماعة، لو عرض لبعضهم عارض يكون هناك من، وحينئذ نحن نقول يعني حتى وإن كان الأمر الآن أيسر في الجملة مع السيارات والخطوط العامة والطرق مسلوكة، لكن مع هذا يعني ما ينبغي الإنسان أن يسافر وحده. لا عرض لكم يعني عارف إغماء أو شيء من هذا القبيل وزب السيارة الواحدة، يمكن يعني لك عارف ما تقدر تتكلم بالجوال، وجود مرافق طيب واحفظ. والله أعلم.
السلام عليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم.
الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم ويكره، فيه إثبات الرضا والكراهة لله. والآيات الدالة على وصف تعالى بالرضا كثيرة، ومن الأدلة على وصفه أنه يكره قوله تعالى ولكن كره الله بعاته، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والقول في الرضا والكراهة أو الرضا والسخط كالقول في سائر الصفات، فهو تعالى يرضى حقيقة، يرضى ما شاء ويرضى عمن شاء ويكره ما شاء، ولكن رضاه سخطه وغضبه وكراهته ليست مثل صفات المخلوقين، فما نقول مثل ذلك في علمه وسمعه وبصره وكلامه وسائر صفاته. منهج واحد من أجل السنة، ما في تناقض ولا تعارض ولا اضطراب، منهج واحد ثابت مستقيم ولله الحمد. وأما الذين يتخبطون فإنهم ينفون أشياء بعقولهم ويتركون يثبتون أشياء، والذين ينفون حقيقة الغضب والكراهة يؤولون الرضا بالإرادة أو يؤولونها بالشيء المحبوب يعني بالنعم، والكراهة بالإرادة يعني بإرادة الانتقام بالإرادة، وهكذا. إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم، هذا في إجمال وتفصيل. قال يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، ثم فصل يرضى لكم، قوله يرضى لكم كأنه بدل من جملة يرضى لكم ثلاثة، يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يعني ثلاث خصال ثلاث صفات يرضى لكم ثلاثة. الله تعالى يقول وإن تشكروا يرضه لكم، الله يرضى لعباده الأخلاق طيبة، أخلاق مرضية والأعمال الصالحة، يرضى لهم التوحيد ويكره لهم الشرك، يرضى لهم الصدق يكره لهم الكذب، يرضى لهم الإحسان ويكره لهم العدوان، وهكذا. وليس في ذكر العدد هنا العدد، ذكر العدد ليس له مفهوم، ما له مفهوم، يعني ما تقول إن الله يرضى ثلاث باس ويكره ثلاث باس، لا، العدد ما له مفهوم. الله يرضى لعباده أشياء كثيرة مما يحبه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ويكره لهم أمور كثيرة مما يسخطه ويبغضه من الأعمال الظاهرة والباطنة. فأرضى ما يرضى لهم التوحيد، وأسخط وأبغض ما يبغضه منهم الشرك. يرضى لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا أصل الدين، هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. فهو تعالى يرضى لعباده التوحيد، أن يوحدوه أن يعبدوه وحده لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ولا تدع مع الله إلها آخر، والآيات في هذا كثيرة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إذا قول فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، إن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوه وحده لا شريك له، ولا تشركوا في عبادته شيئا من الشرك، ولا تشركوا معه غيره من سائر المعبودات وسائر المخلوقات. هذا هو مدار دين الإسلام، عبادة الله وحده لا شريك. ولما ذكر ذكر الحقوق العشرة بدأ هذه حقه العظيم، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حقه على عباده، هذا حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في حديث معاذ حق الله على العباد
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.
نعم.
ويدخل في هذا كل الدين، يعني عبادته بالصلاة بالزكاة بالصيام بالحج بالجهاد بالأمر بالمعروف بكل العبادة الداخلة. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، ماذا يدخل في قوله إياك نعبد؟ كل ما تعبد الله به عبادة من أفعال أو تروك. بل إذا يعني إذا جاء من لا مفردا دخل في كل شيء. إياك نعبد أعبد ربكم دخل فيه، أعبد ربكم يدخل في كل ما أمر الله به، أعبد ربكم يدخل فيه الأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج، أعبد ربكم كل ما أمر الله به فإنه يندرج في هذا الأمر، لكنه يكون مجمل فيه إجمال، الكلام يكون فيه إجمال وفيه تفصيل. هذا نجد هذا النص مجمل، والنصوص الأخرى فيها تفصيل تفصيل له. عبد الله أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. والشرك الأكبر وهي عبادة غيره معه ودعاء غيره معه، هذا أكبر الذنوب أعظم الذنوب على الإطلاق. والتوحيد هو أوجب الواجبات وأعظم الحسنات. والشرك مراتب، الشرك الأصغر هذا أيضا هو ينافي كمال التوحيد، لكن لا ينافي أصل التوحيد، لا ينافي أصل التوحيد كما لا يخفى. كيسير الرياء، أخوه ما أخبر عليكم الشرك الأصغر فصير عنه وقال الرياء. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا قد أمر الله به في كتابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا نص القرآن، فالحديث مطابق للفظ القرآن. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تعتصموا يعني تتمسكوا وتمتنعوا، اعتصم بهذا الأمر يعني تمسك به، فإنه يمنعك من الوقوع في المهاوي في مهاوي الهلاك. اعتصم، لا عاصم اليوم بسم الله إلا من رحم. اعتصم بحبل الله، حبله دينه وكتابه. يمكن الحبل يفسر بالدين، يفسر بالكتاب، يفسر بالعهد، معاني متقاربة كل منها يتضمن الآخر. تمسك بحبل الله. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يمسكون بالكتاب، تمسكون، يعتصمون، اعتصموا بحبل الله. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا أي مجتمعين على دين الله، مجتمعين على الحق. ولا تفرقوا أي ولا تتفرقوا. النهي عن التفرق يؤكد الأمر بالاجتماع، كما إن النهي عن الشرك يؤكد الأمر بعبادة الله. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. اتبعوه وحده ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. الاجتماع، الاجتماع على الحق هذا يجعل المسلمين أقوياء، يسود بينهم التحاب والتآلف والتعاون. الاجتماع على الحق هذا من أقوى، هذا هو القوة التي يرهبها العدو. ولهذا الأعداء عندهم ذكاء في الكيد كذكاء الشيطان، لأنهم تلاميذ الشيطان، عندهم ذكاء، فمن أهم ما يهتمون به التفريق. التفريق هذا الشيطان والسعرة يهمهم التفريق بين الزوجين. نعم. ثم التفريق بين الصديقين والحبيبين والأخوين، الفرقة فرقة شر. وهكذا شياطين الإنس يسعون في الفرقة، النمام يسعى في الفرقة بين الأحبة، وهكذا إلى يعني الأعداء الأعلى من الكفرة. هذه الدول الآن عليهم لعائن الله، قد بلغوا في المسلمين مبلغا، يعني في المسلمين اللي ينتسبون للإسلام، إلا كثير من المنتسبين للإسلام ليسوا من الإسلام في شيء، كثير. المقصود أنهم سعوا بين المسلمين بالتفريق، ويعملون في هذا السبيل، يعملون الخطط للتفريق والتمزيق، تمزيق المسلمين. مزق الله هؤلاء الأعداء كل ممزق، وأخص الولايات المتحدة، فاقنتوا عليها وادعوا عليها في سجودكم وفي صلاتكم وفي ختام صلاتكم، ادعوا على هذه الدولة الملعونة المسلطة عقوبة، هي عقوبة على البشرية، عقوبة، هي عقوبة نسأل الله العافية، عقوبة على البشرية. ولكن الله يمكر بها، فما تتمتع به من قوة أو سلطان ما هو إلا مكر الله بهم، هم يمكرون كما يقول سبحانه ويمكرون ويمكر الله مكر، هم يعيشون حياة المكر، يعني حياة المكر من الله هو الاستدراج، فإن الله يعني قد ينتقم بالظالم، ينتقم من الظالم بظالم، ثم يأخذ الظالم أخذ عزيز مقتدر. هذه الدول الكافرة المتسلطة الغربية والشرقية، هذه مسلطة، عقوبة تسليط، من العقوبات تسليط الأعداء. فمن سياساتهم الملعونة التفريق بين الأمة بين المسلمين، التفريق والإفساد، إفساد المجتمعات. ثم كثير من هذا الإفساد يكون على أيدي أهل البلاد، يعني من فسقة المسلمين ومن المنافقين. ولا قوة الاجتماع والاعتصام بحبل الله على الحق، اجتماع على الحق، هذا قوة. إذا تحقق المسلمين هابهم الأعداء، هذا أول ما يرهب الأعداء، الاتفاق والاجتماع. والله لو كان المسلمون على مستوى يؤهلهم للاجتماع وأن يكون كلمتهم واحدة لهابهم هؤلاء الأعداء، فهم أخشى ما يخشونه أن يكون هناك اجتماع على الحق. أما الاجتماع على الباطل ما يضرهم من وجه. فتدبروا الواقع، تدبروا واقع المسلمين ماذا فيه من التفرق والتشذرم بين دولهم وبين شعوبهم، في طوائف ومذاهب ونحل. اعتصموا بحبل، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي بعد آيتين بعد كمال الآية، ولا تكونوا كالذين تفرقوا، تفرق في الدين، في تفرق في الدين بانتعال نحل مخالفة، كمثل الرافضة والصوفية والطوائف، طوائف تمزق ترى، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وفعلا الآن ماذا في المسلمين من الفرق، اسمها الفرق الإسلامية، من الفرق الإسلامية يعني معها أصل الإسلام ولكنها منحرفة قدرا من الانحراف، وهناك فرق إسلامية ليس معها من الإسلام شيء وهي تنتمي للإسلام، ولكن الفرقة الناجية هي أهل السنة الذين اعتصموا بحبل الله وتمسكوا بمنهجي وبآثاري وبسنة رسول الله، واقتفوا آثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين. الله نسأل الله أن يجمع كلمة أهل السنة، نسأل الله أن يجمع كلمتهم ويغيظ بهم عدوهم، نسأل الله أن يغيظ بهم عدوهم كما غاض بأصحاب رسول الله أعداءهم. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. واستدل بعض أهل العلم بهذه الآية على الكفر الرافضة لأنهم يغيظهم الصحابة، يغيظ الصحابة يغيظون الرافضة، يغيظونهم وهم يبغضونهم. وكره لكم ثلاثة، وكره لكم في التفصيل، في التفصيل وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، خصال كريهة قبيحة كره الله، وما كره الله يجب أن نكرهه، وما رضيه الله يجب أن نرضى به، ما رضيه الله يجب أن نرضى به، وما كره الله يجب أن نكرهه. كره لكم، لكم الله كره لكم، هذا فيه يعني في كراهتي، في كراهتنا له ومجانبتنا له فيه سعادتنا وصلاح أمرنا. كره لكم، لم يقل وكره قيل وقال وكره كذا، لا كره لكم في هذه القراءة يعني فيها مصلحتنا وسعادتنا وصلاح أمرنا. قيل وقال المراد الكلام الذي لا مستند له، ما هو إلا قيل، من هو القائل مجهول، وقال فلان، يعني الكلام والخوض الذي لا يقوم على مستند ولا يقوم على أساس من الصدق، فيه خوض. كفى بالمرء كذبا، الحديث صحيح، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع،
ما سمع لا تهذب
تفى، الإنسان يسمع أشياء كثيرة. ومما يمثل هذا الجانب الصحف، فإنها تقوم بهذا العبء السيء، الصحف والمجلات تقوم على قيل وقال. إذا أردت تمثل لقيل وقال فمثل بمنهج الصحف، لا تتورع عن كذب، لا تتورع عن تهريج، لا تتورع عن تزييف الحقائق، تصوغ يعني تزيف الحق، تزين الباطل. قيل وقال، وهكذا وسائل الإعلام بشكل عام هذا طابعها. وقد تجد في المزابل يعني أشياء يمكن يستفاد منها، سر فيها تلقى في المزبلة يعني شيء ينفع، يعني خشبة ولا حديدة ولا شيء يمكن يستفاد منه، هكذا يجب في الصعب مع هالذقن العفن تجد، لأنهم يخلطون يعني الإعلام يقوم على المزج، مزج الحق بالباطل والخلط، يعني لأنهم يزعمون أنهم يريدون يكتبون كل حاجة، يعني الفاسق يجد الصاحب يعني بعض الأمور عادية يجد كل شيء، اسكت. هذه الصحف والصحابة التي تبجل وتمجل، أنا تمجل وتبجل يعني تعطى زخم من الإضافة لكن زنها بميزان الشرع تسقط. ميزان لابد من أن تزن الأمور بالميزان العادل الشرع. أما وزنها بآراء الناس وأهواء الناس لا. كل يحكم على الأشياء من بالمنظار الذي هو عليه قيل وقال. هو من هذا الجنس اللغو الكثير الذي يكون في المجالس كلام قيل وقال. هذا مزلة مزلة يعني إطلاق الإنسان لسانه بكل ما يعن له وما يسمع مزلة. يمكن يوقع في الغيبة، يوقع في الكذب، يوقع في السخرية بالمسلمين. كثرة السؤال كثرة السؤال فسر بالسؤال عن الأمور المعنوية الشرعية من جنس ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. أسئلة التعنت والتعجيز وأسئلة والإغراب أسئلة إغراب وأسئلة تكلف وتنطع. الصحابة رضي الله عن الرسول يسمعون كتاب الله وسنة رسوله ولا يريدون عليه إشكالات واعتراضات وكذا، لا يستقبلون بالقبول والإيمان والتسليم وتفويض ما لا يحيطون به إلى عالمه. كثرة السؤال ويدخل فيها أيضا سؤال المال من غير ضرورة. لا تزال المسألة في الضجر حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. سؤال المال أيضا لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته جائحة، رجل أصابته فاقة، ورجل تحمل حمالة. تحلت له المسألة حتى يصيب هذا ما يمكن. رجل أصابته فاقة سيقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قوم يقولون لقد أصابت فلانا فاقة حتى يصيب قواما من العيش. سؤال بسروا كثرة السؤال بهذا وهذا بكل سؤال ملموم. والكثرة ماضية يعني ليش جاء كثرة السؤال؟ لأن السؤال القليل يعني والشيء القبيح كل يعني إذا كثر صار أقبح. أما من سأل لحاجة ظهورة أو سأل في العلم، سؤال في العلم سؤال استرشاد وسؤال فائدة وإفادة، هذا مشروع ومطلوب ومأمور به. والخصلة خيرة إضاعة المال قوام الحياة، كما يسمون عصب عصب الحياة قوام. لا ولا تتفاهم ولكم التي جعل الله لكم قياما قيام يعني قوام لمصالح الدين والدنيا. كثير من مصالح الدين والدنيا تقوم على المال. المال لا إله إلا الله لا حول ولا قوة. إضاعة المال إضاعة المال مالك أنت الإنسان ليس حرا في ماله. يقول أنا أسوي مالي ما أشاء. يقول الكفرة لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يقول سوي لي حل نبي بعد. لا ما ليس للإنسان يتصرف في ماله كيف شاء. يجب أن يكتسبه بطرقه الشرعية وأن يضعه في مواضعه. المال الخاص وكذلك المال العام الأمر فيه أشد. المال العام والناس في يعني في تدبير المال منهم من ينفقه في الوجوه النافعة في الدين وفي المصالح العظيمة والمهمة، منهم من ينفقه يعني في أشياء مباحة يعني وقد يتجاوز الحدود ويتوسع، ومنهم من ينفقه في أمور رديئة وفي أمور هزيلة وفي أمور لا فائدة فيها، ومنهم من ينفقه في الحرام، في المنكرات، في الفواحش، في الظلم. المال وسيلة يوظف كل واحد على التوجه اللي عنده في إضاعة المال. الكلمة الجامعة في إضاعة، يعني إضاعة المال هو الإسراف والتبذير، إضاعة المال هو الإسراف والتبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. نعم. وهو إنفاقه إما في حرام أو في غير فائدة، في حرام ولو قرش حرام، يعني اللي يشتري بقرش دخان يشربه هذا قد يعني وقع في شيء من إضاعة المال، إضاعة المال. فكيف بما فوقه وبأموال طائلة ينفقها في الحرام؟ لا إله إلا الله، كم ينفق من الأموال في الحرام من الإنفاق من المال العام والخاص؟ ينفق الناس أموال في الحرام في الأمور الهزيلة، في الأمور التافهة، في أمور لا فائدة فيها. لا إله إلا الله، إضاعة المال. دين الإسلام دين يعني دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم فهذا من كمال هذا الدين. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، بين ذلك توسط، لا تكثير. التكثير والبخل بمنع الواجب أو منع المستحب، لأن الإنفاق إما واجب وإما مستحب، والتبذير إما في إنفاق في الحرام أو فيما لا فائدة فيه. وبين ذلك الوسط، بين ذلك الوسط وإضاعة المال. إذن قيل وقال حرام، وكثرة السؤال حرام، وإضاعة المال حرام، لأن ما كره الله لعباده ما هو المكروه اللي في اصطلاح الفقهاء هذا تقول مكروه، لا، المكروه في لغة الشرع هو الحرام. كل ذلك لما نهى عن الشرك والقتل والزنا وظلم اليتيم وإلى آخره، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه.
الحديث كما نبه الشيخ عندكم الشيخ عبد الرحمن الجامع لهذه المجموعة من الأحاديث والشارح لها نبه على أن هذا الحديث يعني اعتمد عليه أهل العلم في مسائل كثيرة من مسائل الفقه، فمنها وجوب النفقة على الزوج لامرأته وأولاده، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى الوارث مثل ذلك، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. النفقة على الزوجة وعلى العيال واجب، يجب على الرجل أن ينفق على امرأته، ويجب على الرجل أن ينفق على أولاده، القصر والفقراء. هذه هند المرأة العاقلة جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة أبي سفيان صخر بن حرب الذي قاد جيوش المشركين في قتال المسلمين، ثم من الله عليه بالإسلام فأسلم وحسن الإسلام رضي الله عنه رضي الله عنهما. الله تأتي وتقول يا رسول الله
إن أبا سفيان زوجها رجل صحيح. الأصل ما يجوز أن يأتي يتحدث فلان بخيل ولا المرأة تسولف على أخواتي الله زوجي فلان مرة بخيل ما مرة فلسي يجمع الدراهم عنده لا ما فيه ما يصح سواليف كثير من النساء يطالب بهذا. كل واحد يقص على الثانية أخبار زوجها وسيرته والذكية لا تأخذ ولا تعطي ولكن تشاركها في الإثم في الغيبة. لكن هنا لها غرض ما جاءت بمجرد التحدث هي عندما تقول إذا الرجل شحيح تريد أن تذكر المسوغ لسؤالها. المسوغ أخذ العلماء جواز الغيبة للمستفتي اللي يريد يستفتي ويذكر فلان يذكر من خلقه ما يتعلق ما تتعلق به الفتوى او يتعلق به الاستفتاء. تقول يا رسول الله ان زوجي ابا سفيان رجل صحيح هذا تمهيد. انا هذا كلام تمهيد تقول تمهيدا وتكمل هذه كلمه اجماليه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية. يعني هذه النتيجة رضي الله عنه نتيجة لا يعطيني من النفقة ما يكفيني لابد من الكفاية ويكفي بنية أفأخذ من ماله ما يكفيني ويكفي بنية. هذا هو السؤال يعني آخذ بغير علمه أخذ بغير علمه ما يكفيني ويكفي بني. ما راح ماذا تتصرف جاءت تستفتي لأن الأصل لا يحل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيء. الأصل ما يحل لها أن تأخذ إلا ما تعلم أنه تطيب به نفسه. كما أنه هو ليس له أن يأخذ من مال امرأته ليس له أن يأخذ من مال امرأته إلا ما طابت به نفسها. فإن طيبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مليئا. يعني كل واحد له حق الملكية له السلطة على ماله ليس لواحد منهما أن يتصرف في مال الآخر بغير إذنه. فقال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. هذا هو القيد ما هو فوضى تأخذ. لم يقل الرسول خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك يعني حسب ما يعني يعجبك حسب ما ترين أنه كفاية لك بالمعروف. هذا أصل من أصول الأحكام بالمعروف خصوصا في المعاملات التي بين الناس كثيرا ما تقيد بالمعروف 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 يعني بالعرف بما يعني بما هو عرف يعترف به الناس. النفقة النفقة المعروف يعني هي النفقة المعتادة المعتادة التي ليس فيها تجاوز ولا توسع ما في توسع كماليات ما في كماليات بالمعروف. خذي من ماله من مالي ما يكفيك ويكفي بنيك لكن بالمعروف لا يعني بالرأي مجرد رأي واستحسان وهوى ورغبة هذا يجعلها تحترف وتقف تحتاط لنفسها تأخذ بقدر. ويذكر الشيخ وهم يذكرون مسألة الظفر يعني إنسان له مال يعني إنسان يعني له عليه حق يعني قد يكون غصب قد يكون دين ما طلبه فهل إذا ظفرت بشيء من ماله تأخذ حقك؟ تقول عنده لي 1000 ريال فظفرت بشيء من ماله، تقول أخذ هذا 1000 أختلسه، أخذ من ماله ما يدري، يعني أخذ حقي. هذه المسألة تسمى مسألة الظفر، يعني أن يظفر صاحب الحق المستحق بشيء من مال من عليه الحق. هل له أن يأخذ حقه من ماله بغير علم؟ هذه للناس فيها 3 مذاهب، والشيخ ذكر عندكم الرأي الوسط. قيل نعم يجوز، إذا كان لك حق على واحد متى ما ظفرت وهو ما يسمح، يعني ما يقع، إما إنه جاحدك أو مطلق، إما جعلك أو مطلق، فاذهب يعني ثم ظفرت بشيء من ماله فلك أن تأخذ حقك والحمد لله بعدل، لا تأخذ الأزيد مطلقا. والقول الثاني لا يجوز مطلقا، خلاص ما دام لك حق طالب، طالب قدامك المحكمة اشتكوا. هذان قولان متقابلان، والثالث يقول إن كان الحق الذي أنت يعني الحق الذي لك ثابت يعني بسبب ظاهر، فنعم لك أن تأخذ من ماله، لأن حينئذ لا تتهم. لكن إذا كان الحق الذي لك ليس لك عليه بينة وليس سببه ظاهرا، إذا أخذت من ماله ممكن تكون وجاء في العديد ولا تخم الخانق. هنا هند رضي الله عنها يعني حقها على زوجها وحق أولادها على زوجها سبب معروف، يعني لو كشف إن أخذت من ماله بغير علمي
هذه نفقتي، هذا شيء الله فرضه لي ولأولادي،
ولا أحد يلومها، لا أحد يلومها، والسبب ظاهر، كل يعرف إن هذه زوجته وهؤلاء أولاده. شيخنا ذكر لكم هذه المسألة ونبه عليها وبين إن هذا هو الدليل القول الوسط، يعني في هذا الحديث يعني من أحاديث الفقه وحديث يعني الحديث التي يعتمد عليها القاضي والمفتي. نعم. ثالث
عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، متفق عليه.
هذا الحديث أصل من أصول القضاء، هذا أصل يعتمد يعني من أصول أحكام القضاء، لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. الغضب 3، غضب خفيف يعني ما يأثر على عقلية الإنسان ورأيه وتدبيره، هذا ليس مرادا هنا. وغضب يجعل الإنسان لا يدري عن نفسه كالسكران، وهذا لا يتوجه إليه، هذا من السكران، هل يتوجه إلى السكران افعل ولا تفعل؟ لكن بقي الغضب الوسط، الغضب الذي يغلق على الإنسان باب النظر والتدبر للأمور. القاضي في حاجة إلى معرفة الدلائل الشرعية الدالة على الأحكام في القضايا الحقوقية وغير الحقوقية، ثم بعادة إلى أن يعرف الواقع على ما هو عليه، يتصور القضية، ولهذا يحتاج إلى أن يسمع من الطرفين الخصمين، لماذا يقول ماذا عندك يا فلان، أنت يا مدعي تكلم، ماذا تجيب يا فلان، يريد يتصور الواقع. فالقاضي بعادة إلى أن يعرف هذا وهذا وهذا، يعرف كيف يطبق
الأحكام الشرعية على القضايا الجزئية، القضايا الواقع، يطبق القاعدة على الجزئيات، هذا يحتاج إلى عقل، يعني إلى فقه سابق وإلى فقه في الواقع حاضر وإلى عقل حاضر لتطبيق الأحكام. ينظر فكر هذه القضية تدخل في أي قياس، في أي قاعدة، في أي دليل. إذا غضب غضبا شديدا عصب، هذا ينغلق عليه، ينسى المعلومات، ينسى الأدلة، ينسى وجه الحكم، يغيب ما يتصور الواقع على ما هو عليه بسبب الحالة النفسية، بسبب الغضب. واضح الآن هكذا الغضب كما تقدم الكلام في الغضب، قال لا تغضب، قال لا تغضب، ولهذا الغضب إذا استولى على الإنسان أوقعه في أغلاط وفي ورطات عامة وخاصة. فهكذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يقضي لا يحكمن أحد بين اثنين، يعني اثنين أو أكثر، هذا أقل يعني ما يقع فيه تقع الخصومة، إنما تكون بين اثنين أو جماعتين. لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يحكمن أحد بين اثنين وهو غضبان. قال العلماء ويقاس على هذا كل ما يشوش عقل الإنسان، يشوش عليه ذهنه ويغلق عليه ذهنه حتى يمنعه من التفكير والتدبر والتصور من شدة جوع أو عطش أو حزن أو كون حاقن، مثل يدافع الأخبثين.
لا راح يدور تريح، إذا كان عنده جوع شديد راح يروح ياكل، اما يحكمه يتململ تضيع الحكم،
يعني مستعجل يرجع يحكم بينهم يمشي،
لا اجل القضيه للغد.
وهذا القياس مبني على فهم العله، لما هل النهي عن الغضب يعني بخصوص الغضب، لكن خص الغضب لانه يكثر في يعني يتعرض الحكام يتعرضون للغضب، يعني حتى لو أنه يعني في أثناء النظر القضية أحفظه بعض الخصوم فانفعل وغضب، خلاص ترفع الجلسة، هذا ما يمكن. فأهل العلم يعني نظروا للمعنى فقالوا إن هذا الحكم لا يختص بالغضب بل بكل لعموم، يعني هذا الحديث لفظه خاص ولكن معناه عام في كل ما يشبه الغضب في تشويش الذهن وإغلاق الفهم. الله وهذا يعني هذه الأحكام من حكم الشريعة ومن كمال هذه الشريعة. لا إله
تنزيل من حكيم عميد، تنزيل من حكيم عميد، فلا غرابة.
الله نعم طبعا.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. رواه أحمد وأبو داود وعلقه البخاري.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا السند مختلف فيه بين أهل العلم، لكن أئمة الحديث يصححون يعني رواية عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل
يعني مما أعطاك الله من الطعام، كل واشرب، قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، كلوا مما رزقناكم حلالا طيبا. كل هذا للإباحة، هذا الأمر للإباحة، والأكل منه ما هو واجب وهو ما يقيم ويحفظ الحياة، هذا واجب.
كل واشرب مما أباح الله من أنواع الشراب، من الماء وأنواع الأشربة التي أباحها الله للعباد، من الماء واللبن والعسل كما في سورة النحل،
كل واشرب، والبس مما أباح الله من القطن، من الكتان، من مواد أخرى، من الصوف، والبس يعني من أي نوع من أنواع الملابس، وتصدق. هنا وتصدق هذا في الأمر لا شك أنه للاستحباب، لا شك أنه للاستحباب. وأما الأكل والشرب فيختلف حكمه من الإباحة إلى الوجوب إلى الاستحباب. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. إلى قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ما خلق الله من المطاعم والمشارب والملابس والمنافع والأموال هي للمسلمين، للمؤمنين به الذين يستعينون بها على طاعته، فهي حلال لهم وإن شاركهم الكفار فيها وهي لا تحل لهم. ولهذا ما ظفر به المسلمون من أموال الكفار بغير قتال اسمه فيء، يعني مال راجع إلى أهله. فاء أي رجع. نبه على هذا المعنى وهذه نكتة شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع، ومن ذلك كتابه السياسة الشرعية. من غير سرف في الحديث، وتصدق من غير سرف ولا نفي، تصدق كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف، من غير سرف في الأكل ولا في الشرب ولا في اللباس ولا في الصدقة ولا في الصدقة أيضا. الأكل السرف في الأكل بأكل ما يضر، بأكل ما يضر، بأكل الحرام، والشرب واللباس، لباس له حدود وأحكام، اللباس له حدود، يحرم لبس الحرير، يحرم لبس ما فيه التشبه بالكفار، ما فيه التشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء، له حدود. الشريعة جاءت بتنظيم وأحكام بكل تصرفات الإنسان. ليس لك أن تأكل ما شئت كيف شئت، ولا تشرب ما شئت كيف شئت، ولا أن تلبس ما شئت كيف شئت. في حدود، لا بد أن تعبد، لا بد أن تكون متقيدا يعني بشريعة سيدك. صدق الصدقة أيضا، نعم الصدقة فيها إسراف، تتصدق وتعطي مثلا يعني مثلا تعطي الفقير فوق ما يستحق، فوق حاجته، هذا يؤدي إلى أنك تضيع فقير آخر. أو تعطي مثلا في الزكاة، يجوز تعطي الفقير من الزكاة فوق ما يستحق؟ يجوز. ما أصله ما يحل له إلا قدر الكفاية. تتصدق وتضيع الحقوق الواجبة، يعني أنت عليك ديون، اللي عليه ديون وماله لا يفي بها، يقول أهل العلم إنه الصحيح إنه محجور عليه شرعا، يعني لا يجوز له أن يتصرف في ماله ولا بالصدقة بما يضر بغرمائه. يعني بعض الناس والعياذ بالله عليه ديون للناس، يسوي ولائم وتزين عند الناس وفخر، أو يتصدق في المناسبات، وقد يكون بنية صالحة وقد يكون بغير نية صالحة. لا من غير سرف، هذا سرف. إذا تصدقت وأضعت الحقوق الواجبة، أضعت الديون، أداء الديون وأداء النفقات الواجبة على الأهل، على الزوجة والأولاد، فهذا السرف، تجاوز من غير سرف ولا مخيلة. المخيلة يعني الخيلاء، هذا يمكن يكون
خيالة اللباس، يمكن يكون يعني في المآكل والمشارب يصير عند بعض الناس يعني نوع من الاغترار والتعاظم على الناس، لكن أكثر ما يكون الخيلاء يمكن يكون الخيلاء في اللباس، يمكن يكون في المركوب، لأن الخيلاء في القلب، خيلاء تعاظم وإعجاب. قال عليه الصلاة والسلام: كل واشرب والبس، كل هذا ولله الحمد. الله خلق هذه النعم من العباد لينتفعوا بها، هو الذي خلق لكم ما من الأرض جميعا. وتصدق من غير سرف ولا مخيلة، احترس من الخيلاء واحترس من السرف، وافهم حال حقيقة، وبعد ذلك لا ضير عليك، لا ضير عليك ولا إثم ولا تبعة عليك إذا أكلت وشربت ولبست وتصدقت، ما أخطأتك خصلتان، سرف أو مخيلة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على
محمد. أحسن الله لكم. يقول: ذكر في الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثة ولم يذكر إلا اثنتين.
والله هذا السؤال طيب، أنا والله ما يعني هذا وارد هذا السؤال، لكن لو يراجع أنا أخشى أن فيه في خطأ ثالثة جاءت إما في هذا الحديث: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الحقيقة أنا كان في ذهني أن أراجع صحيح مسلم فراجعوه، وهذه الخصلة لا شك أنها قد ذكرت إما في هذا العديد أو في عديد آخر: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهي خصلة عظيمة، مناصحة ولاة الأمر بتذكيرهم بما يجب عليهم وبما ينبغي لهم وبما ينفع الرعية، هذه من الخصال المطلوبة شرعا، وهي من النص الدين، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، نصف نصف، يعني ما هو بالمقصود مجرد التشنيع والفضيحة والتشهير و يعني والمناهضة والتحريش والتهييج، لا لا، المراد النصح، النصح، والنصح يكون بالطرق الكفيلة التي تحقق المصلحة. نعم.
أحسن الله لكم. يقول: ورد في ذهني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع إلا من طرف واحد ولم يسمع من أبي سفيان.
لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله، لم يسمع. هذا سؤال، سؤال فيه شيء من يعني النشاز، لم يسمع، يعني كان في إثارة اتهام للرسول، لم يسمع، يعني كان يقول: ليش ما سمع من أبي سفيان؟ هذا اسمه عند أهل العلم فتوى، ما هو حكم، اسمه فتوى. والمفتي ما له شغل يروح يقول هات الطرف الثاني، أما الحاكم لا، اللي يريد يحكم. المفتي ما يلزم، يعلن بالحكومات ويترك الأمر لذمة السائل المستفتي، وأما الحاكم فهو ملزم بلغة السؤال غير سديدة ولا دقيقة. يعني عندي أن الرسول ما سمع من الطرف الثاني، يعني كأنه يقول: ليش ما سمع من الطرف الثاني؟ هذا اسمه فتوى، ما أقول له حكم. جاء تستفتي، هل يجوز لي المستفتي ما يلزم يروح يقول حضر نشوف، هذا واحد يستفتي يقول أنا المرأة تستفتي تقول طلقني كذا وكذا، يمكن تدعي الحاجة إلى حضور إذا كان يحتاج للاستفسار والاستفصال وكذا، لكن ماذا من تستفتي نقول إذا كان الأمر، الآن تجدون في الفتاوى إذا كان الأمر على ما ذكر فالحكم كذا، إذا كان الأمر على ما ذكر. نعم يا
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في من يرى أن إعفاء اللحية سنة ويرى كذلك
أن أنا أشهد بأن إعفاء اللحية سنة.
كم سؤال شيخ؟
لا
أنتم ما تعلمون أن إعفاء اللحية سنة؟ ما يفسن يا أخوان، إي والله سنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، ولكن إعفاءها واجب،
إعفاء اللحية واجب لأمره عليه الصلاة والسلام. أرخوا واغفروا أكرموا خالفوا المجوس خالفوا المشركين. هذا هو الجواب على سؤال. نعم بعد في شيء
نفس السؤال يا شيخ. ويقول وكذلك يرى أن الإسبال المحرم ما صاحبه الخيلاء
ما أسفل من الكعبين في النار. وأما يرى وما يرى ما لنا في ما يرى سبحان الله ما أسفل من الكعبين فهو في النار. بس أعوذ بالله من الشهوات واتباع الأهواء. جاء في الحديث الصحيح حديث آخر ثلاثة لا يسلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة قال المسكين اللي أرخى ثوبه وصار يحف في الأرض يسأل يحف في الأرض مسبل ولا ما هو مسبل مسبل تقولون يا مسبل مش من شافه قال مسبل مش.
نعم أحسن واتم. يقول هل الدعوة إلى توحيد الله تعالى ونبذ الشرك إذا كانت تسبب خصومة بين المتأثرين بمظاهر الشرك هل نقول أن هذا من باب التفريق بين المسلمين؟
لا والله هذا واجب يجب التفريق بين المسلمين في هذا يجب التفريق. الرسول جاء وقريش أسرة واحدة وناس كلهم قبيلة واحدة وجاء وفرق بينهم الرسول فرق ولهذا سبوه بالتفريق سبوا الرسول بالتفريق قالوا أنه يفرق بين الرجل وامرأته وبين العشائر فرق بينهم بالفرقان بين الحق والباطل. لابد من الفرقان ومن شبهة الاجتماع على الباطل الدعوة إلى وحدة الأديان والتسامح بين اليهود والنصارى والمسلمين. الاتحاد هذا مطلوب إذا اجتمعوا إذا اجتماع هذا اجتماع على الباطل. أما التفرق التفرق المبني المبني على الفرقان بين الحق والباطل ها اقرأوا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابد. أما يعني نريد يعني نسكت عن بيان الحق من أجل الناس يصيرون كلهم المشرك والموحد والرافضي والسني رافضي سني يقول بعض الناس لا تثيرون النعرات الطائفية النعرات الطائفية بلى بلى الشرك باطل الرافضة مشركون الرافضة منافقون الرافضة يضمرون أشد العدى لأهل السنة بل يضمرون العدى لخير هذه الأمة وكفى بهذا عارا وخزيا لهم. الرافضة أبطل الله كيدهم وكيد أعداء الدين من المنافقين واليهود والنصارى والمشرك.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بينكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن رواه مسلم.
الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس أو يحبه الناس قال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن. معلوم أنه يجب على العبد أن يخلص العمل لله أي عمل يعمله مما شرع الله يجب فيه أن يكون ابتغاء وجه الله. لا خير في كثير من النجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ابتغاء مرضات الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين للدين
فاعبد الله مخلصا له الدين. قل الله اعبد مخلصا له دين. هذا اصل شرط في كل عباده العمل لا يكون صالحا الا اذا تحقق فيه امران شرطان: ان يكون لله يعني خالصا لوجه الله، وان يكون على سنه رسول الله، او ان يكون يعني موافقا للامر امر الله ورسوله. وهنا جاء اشكال، يعني الانسان عمل عملا صالحا من صلاه وصيام وصدقه وبر ومعروف، عمل ذلك لله، ومعلوم ان كثير من هذا يظهر للناس فيتولد من هذا محبه الناس له. لا شك ان من يفعل الخير ان الله يحببه الى الناس، فالله يحبه. فاذا احب الله عبدا نادى جبريل ان يحب فلان فاحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي اهل السماوات ان الله يحب فلان فاحبوه، فيحب اهل السماوات ويوضع له القبول في الارض. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذا الحب يثمر ايضا الثناء والحمد فلان، يعني بالمناسبات يثني عليه من لا يعرفه، يثني عليه من لم يصل اليه من معروفه شيء، لكن الله يحب في الله، يحبه في الله. هذه حقيقه. يقول للعلم ان علامه الحب الصادق في الله هو الذي لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجمال، يعني تحبه بالله سواء يعني عمل لك معروف ولا نجفاك، ما دام انه يعني على الصراط المستقيم فانت تحبه لله وفي الله، يعني كونه جفاك او كونه ما يعرفك او كونك ما تعرفه هذا لا اثر له، انت تحبه في الله. وان يحب المرأة لا يحبه الا، فاذا وجدت هذه المحبه نطق اللسان بما في القلب ثناء وحمدا ودعاء الله. فهذا قد يشكل، وقد اشكل هذا الذي سال النبي عليه الصلاه والسلام اشكل عليه، يعني خشي ان يكون لهذا الثناء وهذا الحب تاثير على عمله، وأن هذا يمكن أن يقدح في عمله وأن ينقص عمله وما إلى ذلك. خاف أن يكون من إنه له تأثير كما فيما إذا قصد العامل ذلك، إذا قصد العامل المحمدة أو نسأل الله المحمدة والمنزلة في نفوس الناس، فهذا هو البلاء، هذا هو الشر، هذا هو الشرك. لكن هذا لا يعمل العمل من الخير يريد به وجه الله، ثم يحصل في هذا الحمد وهذا الحب. سميه مقصود للعمل مقصود، لا، حاصل غير مقصود، حاصل غير مقصود. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ذلك عاجل بشرى المؤمن. هذه بشرى، محبة المؤمنين للعبد وثناؤهم عليه، هذه بشرى عاجلة، بشرى عاجلة، عاجل بشرى المؤمن. المؤمن له البشرى في الدنيا والآخرة، هذه من بشرى الدنيا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثناء المؤمنين محبة المؤمنين هذه بشرى تستبشروا بها يستبشروا بها، لكن على الإنسان ألا يغتر بذلك، يحمد ربه ويسأل ربه التباس ويحذر من الاغترار، لأن هذا يكون فيه فتنة أيضا. ثناء الناس على الشخص لفعله الخير هذا فيه فتنة، في فتنة له، هي بشرى وهي في نفس الوقت فتنة. بشرى هي بشرى وخير ويستأنس به ويستدل بها على حسن عاقبة ذلك المحبوب المحمود، لكن على العبد أن يحذر لا يغتر، فإذا عرف ذلك يحمد الله. الحمد لله أسأل الله الثبات. وأولياء الله لهم البشرى على ألسن المؤمنين وعلى ألسن الملائكة، الملائكة ملائكة الله العباد المكرمون يبشرون أولياء الله